لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه وهدًى ورحمةً للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأذكركم بالموت، فإن الموت باب وكل الناس داخله. يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، واذكروا بأنكم عبيد، وأن سيدنا أمرنا بطاعته، ووعد من أطاعه منا الجنة، وهو جل جلاله نهانا عن معصيته، وأوعد من عصاه منا النار، ونحن قوم ضعاف لا نطيق العذاب ولا البلاء ولا الأوجاع ولا الحريق. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى على لسان سيدنا شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال ربنا في شأن الحكمين: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، ربنا وربك الله. وكان في دعاء الصالحين: اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين. عنوان خطبة اليوم: أسباب التوفيق. كنا في خطبتين مضتا تحدثنا في أسباب التوفيق السبعة، وصلنا اليوم إلى السبب السابع والأخير. ولا شك أيها الإخوة أن التوفيق مطلوب ومرغوب ومأمول لكل إنسان، والتوفيق خزائن مفاتحه بيد الله تعالى، يعطي منها أقواما ويمنع آخرين، يهب منها أناسا ويحجب آخرين. وهذا المنع والعطاء من الله تعالى ليس خط عشواء، ولكن الله يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، يعطي بسبب ويمنع بسبب. أسباب التوفيق سبعة: الأول تقوى الله تعالى، والثاني الاستقامة، والثالث الدقة. وكانت هذه الخطبة الأولى. الرابع التواضع، والخامس الرفق، والسادس الصبر. وكانت هذه الخطبة الماضية. بقي السبب السابع والأخير، والذي أراه كلمة السر في التوفيق: بر الوالدين، وهو خطبة اليوم. وباختصار: إنك لن تجد بارا إلا وهو موفق، ولن تجد عاقا إلا وهو مخذول. البر أيها الإخوة توفيق، والعقوق خذلان. البر سعادة، والعقوق شقاء. البر رفعة، والعقوق سقوط. يا أيها الأبناء، تعلمون أنه لا تمر بي 6 أشهر إلا وأنا أعيد حديثا جديدا عن البر، وتعجبون إذا قلت لكم إنه لا تمر بي 6 أسابيع إلا ويطلب مني أب مجروح أو أم كسيرة الحديث مجددا عن البر. وحسبي أن أخبركم أن الله تعالى وصاكم بآبائكم وأمهاتكم في القرآن الكريم بلفظ الوصية 3 مرات، فقال ربنا في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال في سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقال في سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه. ولو أن الله جل جلاله ترك عندكم قطة وقال: أوصيكم بها، كيف كنتم تعاملونها؟ فما بالكم إذا وصاكم بآبائكم وأمهاتكم؟ وحسبي أن أخبركم أن الله تعالى عرض في قرآنه الكريم قصة ولد بار وحديثه مع أبيه، وقصة ولد عاق وحديثه مع أبيه. أما الأول فإسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، لقد أراد والده أخذه إلى الذبح، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فماذا قال الابن؟ قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وأما الثاني فكنعان ابن نوح، لقد أراد والده أخذه إلى النجاة في السفينة، قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ستهلك. فماذا قال الابن العاق؟ قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، امضي لشأنك. وعرض الله تعالى عاقبة الابنين، فكان أن جعل من سيدنا إسماعيل عليه السلام نبيا، وجعل في ذريته سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. لن تجد بارا إلا وهو موفق. وكان أن أغرق الولد العاق بكفره ومعاصيه، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. كلمة السر في أسباب التوفيق: بر الوالدين. حسبي أن أخبركم أيها الإخوة أن الله تعالى امتدح الأنبياء عليهم السلام ببر آبائهم وأمهاتهم، فهو جل جلاله يقول عن سيدنا يحيى: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ويقول على لسان سيدنا عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. البر اسم جامع لكل خير، ومعناه الصلة وفعل الخير والتوسع في الخير واللطف والطاعة، وهو ضد العقوق، والعقوق مشتق من العق وهو القطع، والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل. ومن مظاهر العقوق إبكاء الوالدين وإدخال الحزن عليهما سواء بالقول أو الفعل. ومن مظاهر العقوق ترك استئذانهما وعدم الاعتداد برأيهما. ومن مظاهر العقوق نهرهما وزجرهما سواء برفع الصوت أو الإغلاظ عليهما بالقول، وأدنى الإغلاظ أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. طبيب دمشقي شاب تحصل على الإجازة في الطب، ثم سافر إلى فرنسا لمتابعة تحصيله العالي. نال اختصاصه العالي في الجراحة العصبية، كان ماهرا بين أقرانه، الأمر الذي دعا البروفيسور المشرف عليه أن يدعوه إلى البقاء في فرنسا للعمل هناك، مشفوعة الدعوة بالمنزل المناسب والسيارة الفارهة وتأمين دراسات الأولاد في أرقى المدارس الفرنسية، كل ذلك بالإضافة إلى مرتب شهري يحدده هذا الطبيب السوري الشاب لنفسه ولا يعترض عليه بهذا أحد. عجب البروفيسور عندما أخبره الطبيب الشاب أنه يريد أن يستشير أمه العجوز في الشام، فإن وافقت وقع العقد وإلا فلا. عاد إلى الشام يحمل معه هذه المفاجأة، وهو لا يعتقد أن أمه ستمانع، خصوصا وأنه من أسرة متوسطة الحال وأقرب إلى الضعف، وأنه في الشام لا يملك عيادة ولا سيارة ولا حتى شقة سكنية، كل ما يملكه جزء من شقة بسيطة جاءته من إرث قديم. لكن الأم عندما سمعت استئذان ولدها رقرقت الدمعة في عينيها وطلبت من ابنها ألا يعود إلى السفر بعد انتهاء تحصيله العلمي، لأنها تحتاج أن يكون قريبا منها وبلده تحتاجه. وبالفعل ومع صعوبة هذا القرار ومع عدم وضوح المستقبل في الإقامة عند أمه في بلده، قرر ألا يعود. اتصل بالبروفيسور ليبلغه شكره واعتذاره عن التوقيع على العقد، ذلك لأن العجوز في البيت لم توافق. أيها الإخوة، هذا القرار بالمنظور الأرضي كله خطأ. هذا القرار بحسابات الاقتصاد خطأ 100%، لكن هذا القرار بحسابات السماء هو قمة الصواب. البر لا ينسى، مستحيل أن ينسى برك بأمك، أن ينسى برك بأبيك. البر لا ينسى، البر سبب للتوفيق، رضا الله في رضا الوالد. عاد هذا الطبيب إلى الشام وبدأ بعيادة بسيطة لا تليق باختصاصه العالي أصلا، لكن المرضى تزاحموا عليه. أجرى عمليات ناجحة في عدد من مشافي البلد، ذاع صيته، زاد رزقه، أحبه الناس، حالفه التوفيق، لأن الذي في السماء دخل معه في عمله، بورك له في عمله وماله. اشترى دارا جميلة وسيارة فارهة وعيادة ملائمة ورقى في سلم العلم، وصار رئيس قسم الجراحة العصبية في إحدى أهم مشافي مدينة دمشق، ولا زال إلى الآن يشغل هذا المنصب. إنك لن ترى بارا إلا وهو موفق، ولن ترى عاقا إلا وهو مخذول. الآن كيف تبر والديك؟ أسرد لكم هذه النقاط السريعة في بر الوالدين أختم بها خطبتي. أولا، تعود أن تذكر والديك عند المخاطبة بألفاظ الاحترام. كان بعض الصحابة إذا حدث أمه أو أباه قال يا سيدي يا سيدتي. ثانيا، لا تمشي أمام أحد والديك بل بجواره أو خلفه أدبا وحبا لهما. رأى سيدنا أبو هريرة رجلين يمشيان أحدهما أسن من الآخر، فقال للصغير ما يكون لك هذا؟ قال أبي. قال إذن لا تسميه باسمه، لا تقل لأبيك يا محمد يا سعيد، لا تسميه باسمه، ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله، لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. قيل لعمر بن ذر كيف بر ابنك بك؟ قال: ما مشيت نهارا قط إلا مشى خلفي، ولا ليلا إلا مشى أمامي، ولا رقى سطحا وأنا تحته. ثلاثة: لا تحد النظر لوالديك خاصة عند الغضب. أربعة: كلمة أف معصية فاحذرها. خمسة: إذا رأيت أحدهما يحمل شيئا فسارع في حمله عنه وقدم له العون. ستة: إذا خاطبت أحدهما فاخفض صوتك. سبعة: ألقي السلام إذا دخلت عليهما وقبل رأسهما ويديهما. ثمانية: عند الأكل معهما لا تبدأ الطعام قبلهما إلا إذا أذنا لك. تسعة: إذا نادى أحدهما فسارع بالتلبية برضا النفس، وإن كنت مشغولا فاستأذن منهما بالانتهاء من شغلك، وإن لم يأذنا لك فلا تتذمر. عشرة: ادعو الله لوالديك خاصة في الصلاة. 11: أظهر التودد لوالديك وعبر عن ذلك لهما، وحاول إدخال السرور عليهما بكل ما يحبانه منك. 12: لا تكثر الطلبات منهما، وأكثر من شكرهما على ما قاما ويقومان به لك ولإخوتك. 13: إذا مرض أحدهما فلازمه ما استطعت، وقم على خدمته ومتابعة علاجه، واحرص على راحته والدعاء له بالشفاء. 14: احفظ أسرارهما. 15: أخيرا، إذا أخطأت معهما فاعتذر. ختاما: رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا يمانيا من اليمن يطوف بالبيت حاملا أمه، يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. إنك لن تجد بارا إلا وهو موفق. كلمة السر في أسباب التوفيق هي بر الوالدين. أيها الإخوة، انتهت خطبة أسباب التوفيق. سبعة: تقوى الله، والاستقامة، والدقة، والتواضع، والصبر، والرفق، وبر الوالدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.